طيب أعان الله وإياكم. أصبر عليكم السلام. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله، هذه كلمات إلى ذوي العقول والألباب، أذكرهم فيها بتعظيم السنة والكتاب. هذه كلمات إلى ذوي الألباب، أذكرهم فيها بتعظيم السنة والكتاب، كما أمر الملك الوهاب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كل يوم تطلع فيه شمس الزمان، تطلع معه علينا صحف كثيرة متنوعة، تحمل في طياتها الحق والباطل والغث والسمين، وكل إناء بما فيه ينضح، وكل إناء بما فيه ينضح، وكل فكر عن محتواه يفصح، وكل فكر عن محتواه يفصح. والناس معادن ولهم مشارب، والطيور على أشكالها تقع فتتصفح. هذا في أحوال الناس، وذاك في السياسة، وآخر في الاجتماعيات لا يبرح، وهكذا. ولقد اعتاد الكثير من الناس على شراء هذه الجرائد ليقضوا بها أوقاتهم، ويطلعوا على أخبار من حولهم في هذا العالم المتصارع، فمنهم من يأتي عليها كلها ولا يترك شاردة ولا وردة إلا قرأها ثم يدخرها للتاريخ، ومنهم من يدخرها حتى إذا بلغت كمية معتبرة باعها، ومنهم من يلقي فيها مجرد نظرة ثم يرمي بها، ومنهم بين ذلك. والملاحظ على غالبية الناس عدم احترامها واحترام ما فيها، فتجد الكثير منهم من يستعملها في أغراض دنيئة مختلفة، فمنهم من يمسح بها زجاج السيارات وواجهات المحلات، ومنهم من ينظف بها المنازل والمطابخ، ومنهم من يبيعها على التجار ليزينوا فيها السمك والفواكه والخضروات ثم يرمي بها جميعا على الأرض أو في المزابل دون وعي أو تفكير في العواقب. وهذه الأعمال مشينة، وهذه الأعمال مشينة لا تليق بالمسلم. فليس من شيم المؤمن، فليس من شيم المؤمن ولا من كرمه إهانة ما عظمه الله ورفعه مما يحمل العلم حتى لو كان مخالفا لمعتقده. فلا ينبغي له إهانة تلك الجرائد عامة، وبالخصوص تلك التي تصدر باللغة العربية، لغة القرآن الكريم وكلام الله العظيم، ولبيان وتوضيح الحكم الشرعي. أذكر العلل التي من أجلها ينبغي أن ترفع وتحترم ويحافظ عليها، ومن ثم يبنى عليها ذلكم الحكم، لأن القاعدة تقول الحكم يدور مع العلة وجود وعدم. وإليكموها باختصار. أولا ما تحمله هذه الجرائد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأسماء الله وصفاته كعبد الرحمن وعبد الله وعبد الوهاب وعبد المنان وعبد الأعلى وعبد الصمد وغيرها مما يذكر من الأسماء مما عبد لله تعالى واشتق له منه صفة تليق بجلاله وكماله، فاستعمالها في تلك الأعمال المشينة وبتلك الطرق إهانة لها ولما تحمله من كلام العزيز الحكيم وكلام رسوله الرؤوف الرحيم، وإهانة لأسماء الله وصفاته التي تحملها أسماء عبيده. فإذا لم تحفظ في أماكن طاهرة عالية ورميت على الأرض ليطأها المار بأرجلهم ولو دون قصد منهم، يكون الرامي لها متسببا في إهانتها ومشتركا في هذه الجريمة التي لم يقصدها المار، أو أنها ترمى في المزابل لتختلط بالنجاسات والقذورات. فهذه أعمال سيئات ينبغي على المسلم أن يتنزه عنها، والأقبح من ذلك إخواني أن ترى في مغاسل السيارات أكوام من الجرائد لاستعمالها في مسح الزجاج. لا تستعمل في مسح الزجاج فحسب، لا تستعمل في حسب الزجاج فحسب، جزاك الله خير بهذا، لا تستعمل. أنا أيضا أنصح بمحاضرتين للشيخ عز الدين رمضاني، خطبتي جمعة، كما أنصح باستماع خطبة جمعة للشيخ الرسلان. والحمد لله قد تواطأت كلمة العلماء على تحريم هذا الجلد المنفوخ. أعود إلى والأقبح من هذا أن ترى أكواما من الجرائد في مغاسل السيارات لا تستعمل في مسح الزجاج فحسب، بل توضع على الأرضية الأمامية لمقعد السائق، من يقعد السائق ولجنبه بعد ما تغسل السيارة يوضع له جريدة وأيضا توضع لمن جميع المقاعد، حتى إذا طلع وجلس لا تتسخ السيارة عند رجليه حيث يضع رجليه، لا تتسخ، إذا طلع ربما يطلع بحذائه في شيء من الوسخ، لكن أن تتسخ الجريدة وفيها كلام الله وفيها أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا حرج فيه. ليضع عليها رجليه حتى لا تتسخ تلك الأرضية، ولا حرج عنده أن يطأ كلام الله ولا في معناه، ويتسخ كلام الله ورسوله ويداس بالأقدام ويهان وربما بالنجاسات. وفتاوى أيضا، فيها فتاوى للعلماء لورثة الأنبياء وغير ذلك من أمور العلم بأوساخ ما يحمله حذاء صاحب السيارة وصاحبه أو عائلته أو أصحابه الذين يرتبون معه، مع أن هؤلاء إذا جاء أحدهم إلى المسجد نزع حذاءه، بل يجد على إحدى الأسطوانات المسجد القريبة من الباب من فضلك انزع شرابك وجواربك، فينزعه حفاظا على نظافة المسجد زعموا. أما أن يرى الجريدة توضع تحت أقدام قدميه وفيها كلام الله وأسمائه وصفاته وكلام رسوله، فهذا يدوسه ولا يبالي، أو هو في غفلة تامة عنه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أو هو في غفلة تامة عنه، أو هو في غفلة تامة عنه ولا ينتبه إليه، كما لا ينتبه المسلمون لما يحاك لهم في لما يحاك لهم ليس في الظلام وإنما في الضوء والعلانية اليوم. والأقبح من هذا كله أن ترى من يحمل زجاجة الخمر، أن ترى من يحمل زجاجة الخمر في هذه الجرائد التي تحمل كلام الله وكلام رسوله وأحاديث رسوله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الجرائد تصدر باللغة العربية لغة القرآن، ثانيا هذه الجرائد تصدر باللغة العربية لغة القرآن، لغة الإعجاز، لغة التحدي والتصدي، فإهانتها إهانة لكتاب الله العزيز، إهانة للإعجاز، وتعظيمها تعظيم لكلام الله ورسوله، وتعظيم لما شرفه الله وعظمه بقوله سبحانه: قرآن عربي غير ذي عوج، قرآن عربي غير ذي عوج لعلهم يتقون. وقوله سبحانه: إنا أنزلناه قرآن عربي لعلكم تعقلون. وقد تكرر التنبيه إلى عربيته في 6 مواضع من القرآن الكريم، كل موضع وما يناسبه. ففي الآية الأولى ذكر سبحانه أنه عرب، أنه عربي غير ذي عوج، أي ليس فيه عوجاج، ويفهم منه أن العربية الفصحى التي نزل بها القرآن لا عوجاج فيها. وختمها بقوله: لعلكم تتقون. وفي الثانية ذكر أنه قرآن عربي لعلكم تعقلون، فتفهم المراد منه لأنه بلسانكم. وفي الثالثة قال تعالى: كتاب فصلت آياته عربي لقوم يعلمون. فذكر أنه فصل آياته بالعربية التي لا وجاج فيها ولا الغاز، ثم ختمها بقوله: لقوم يعلمون، أي المراد من الخطاب لقوم يعلمون، أي المراد من الخطاب. وفي رابعة قال: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى. فأوحى الله إلى نبيه بقرآن عربي، أي واضح المفهوم المعنى، لا يشكل على من نزل بلسانهم، لينذر به ومن بلغ غير ذي عوج، أي فصيح، لأنه عربي. والعربية كذلك وهو لقوم يعقلون عن الله مراده، فيعلمون ما أراده الله منهم، فيتقون بما علموا من بلاغته وإعجازه، وبما عقلوا من فصاحته وإحكامه. ومن ثمن التقوى للذين يعقلون أنهم يعظمون القرآن وما تضمنه، لأنه كلام العزيز الحكيم. فعن عائشة رضي الله عنها في حديث طويل قالت: القرآن أفضل من كل شيء دون الله، وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه، فمن وقر القرآن فقد وقر الله، ومن لم يوقر القرآن فقد استخف بحق الله. وحرمة القرآن عند الله كحرمة الوالد على ولده، والقرآن شافع ومشفع، انظر له كنز العمال التقي الهندي المطبوع بهامش مسند الإمام أحمد. وقال قال أبو نصر السجستي في الإبانة: هذا أحسن الحديث وأدبه، وليس في إسناده إلا مقبول ثقة، وليس في إسناده إلا مقبول ثقة. أما الصحف التي تصدر بغير العربية فعلى المسلم أن يحترمها وأن يحفظها أيضا ولا يهينها، لأنها تحمل أيضا أسماء الله وتحمل فوائد علمية دينية ودنيوية. والإسلام يأمر أتباعه بالتأدب مع العلم أيا كان مصدره، الإسلام يأمر صاحبه بالتأدب مع العلم أيا كان مصدره، حتى لو كان محرفا أو فيه شيء من الباطل. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظم التوراة مع علمه بأنها محرفة ومبدلة. فقد أخرج أبو داود في سننه حديث بوب عليه باب تعظيم المصحف وتوقيره، عن ابن عمر قال: أتى نصر من اليهود فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القف، وهو واء إلى القف وهو واد بالمدينة، فأتاهم في بيت المدراس أي المكان الذي يدرسون فيه، فقالوا يا أبا القاسم إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم، فوضعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة فجلس عليها، ثم قال ائتني بالتوراة، فأتي بها فنزع الوسادة من تحته فوضع التوراة عليها، ثم قال آمنت بك وبمن أنزلك. والحديث حسن، انظر له صحيح سنن أبي داود. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وضعت التوراة على الأرض مع تحريفها وما فيها من الباطل رفعها واحترمها ووضعها فوق الوسادة التي وضعت له ليجلس عليها. فعلى المسلم أن يتأدب بأداب الإسلام مع الثقافة الأخرى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان فيها شيء من الباطل أو أغلبها باطل مما يخالف معتقده، وإنما يحترمها لما فيها من الحق فقط ولو كان شيئا يسيرا. وأضعف الإيمان أن تحفظها أو تحرقها، أضعف الإلاحيين ومجتهدين عقلاء كل حسب اختصاصه. ولقد كرم الله سبحانه وتعالى من بني آدم، ولقد كرم الله سبحانه وتعالى بني آدم على غيره من المخلوقات، قال سبحانه ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر. وذلك التكريم يشمل بني آدم، يشمل بني آدم كلهم بغض النظر عن ألوانهم وأجناسهم ودياناتهم، وتكريمهم بالعقل الذي يميزون به بين الحق والباطل، ومن تكريمهم أيضا خلقهم في أحسن صورة وفي أحسن تقويم، فتبارك الله أحسن الخالقين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم الوجه، إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، ولا تقل قبح الله وجهك ووجه من شبه وجهك، فإن الله تعالى خلق آدم على صورته الصحيحة، الحديث في الصحيحة. ومن هنا أوجه نداء للعقلاء من المسلمين كما ذكرته في أول هذه الكلمة، وأن لا يرموا هذه الجرائد إن ابتلوا بها في المسابل أو على الأرض، حتى لا يداس ما فيها من الآيات والأحاديث والصور بالأقدام، ولا يستعملها في أغراض دنيئة كالاستنجاء بها والجلوس عليها وإزالة الأوساخ بها. وعليهم أن يكرموها تكريم لما كرمه الله وتشريف لما شرفه الله ورفع قدره إذ جعله خليفته في الأرض، فكل واحد منا لا يحب أن تداس صورته بالأقدام، ولا يحب أن ترمى هكذا على الأرض، وكذلك صورة أبيه وأمه. ولو رأى أحد من الناس يفعل بصورته أو صورة أحد أقاربه وأحبابه ذلك لغضب عليه غضبا شديدا ولانتهره بقوة. فلذلك يقال له لا تفعل بصورة غيرك ما لا ترضاه أن يفعل بصورتك، وأحب للناس ما تحب لنفسك. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والمسلم يحب المسلم والمسلم يحب الخير للمسلم. وأخيرا أوجه رسالة للذين يحبون أن تنشر صورهم على الصفحات الجرائد، ألا يعرضوا بصورهم التي أكرمهم الله بها للإهانة، فالمعرف يعرفه الله لسيرته الطيبة الحميدة ويحبوه حتى لو لم يروا صورته، فمن جعل الله له القبول في الأرض والحب في الناس فهو الفائز المكرم حتى لو عاش في الناس مجهولا، والمبغض من بغضه الناس بسيرته القبيحة حتى لو زين نفسه بالحرير والذهب وبأجمل الألوان وأزهاها، فالناس يبغضونه ويكرهونه لا محالة. فمن لم يجعل الله له القبول فلا قبول له، ولعل لقائل أن يقول وحق له ذلك، وهذه الجرائد فيها 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 من الشرك، وبعضها فيها الكذب والباطل وتحريف الدين وفضائح وإشاعة الفاحشة بين المؤمنين والصور العارية الداعية إلى الرذيلة وإماتة الفضيلة، فماذا نفعل بها؟ أولا أقول انصحوا للقائمين عليها بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، وذكرهم بالله، ثم حملهم المسؤولية الكاملة أمام الله يوم لا تنفعهم وظيفة ولا جاه ولا مال ولا مقال، يوم يؤخذون بجريرتهم ذات الشمال. ثانيا، لا تشتروا هذه الجرائد، لا تشتروا هذه الجرائد، لا تقرأوا هذه الجرائد، لا تتعاملوا مع هذه الجرائد ولا تقربوها، خاصة التي فيها بعض الشرك، بعض الشرك من الأبراج والطالع وغيرها، وأيضا التي فيها صور النساء العاريات وما أكثرها، فإنه لا يجوز شراءها بحال من الأحوال. فإن كان ولا بد فليبحث عن الشراء، عن الجرائد التي تخلو ويقل الشر فيها، ولا بد من شرائها، من شراء بعض الجرائد الخالية من الكفر والشرك وصور النساء العارية، فتخلص منها بالحرق أو بالدفن أو بالدفن أو ردوها على أصحابها ولا تدخروها، وانصحوهم بحرقها ودفنها، ولا تدخروها لتبيعها إلى تجار طغت عليهم المادة فأصبحوا لا يفرقون بين الحلال والحرام، همهم الوحيد بيع السلعة وجمع المال، والدليل عليه الواقع الذي أمامنا. فإنك إذا قلت لأحدهم إن هذا العمل لا يجوز، وقد ذكرت للكثير من هذا العمل لا يجوز، وذكرت له الأسباب، قال لك هذا صحيح، ولكن ماذا نفعل؟ وفي أي شيء نبيع ونزين السلعة؟ ثم يبتسم لك تبسمة صفراء أو بسمة صفراء ويتركك وينشغل بتجارته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثالثا، ينبغي على العلماء والدعاة وطلبة العلم والأئمة والعقلاء والأدباء والحكماء وأصحاب الأقلام أن يتعاونوا جميعا في توعية الناس وتحذيرهم من هذه المنزلقات الخطيرة، وأن لا يستهانوا بها وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقد قال أنس كما في البخاري: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في عينكم من الشعر، كنا نحدها على عهد رسول الله من الموبقات. فربما كانت سببا في مذلتنا وهزيمتنا وغضب الله علينا. فإذا كنا نرى اليهود يدوسون المصاحف، ففينا من لم يكتفي بذلك حتى بال عليه وداس القرآن الكريم، ونعوذ بالله من غضب الله. وأخيرا أوجه نداء إلى أولياء الأمور من العلماء وأصحاب المسؤوليات أن يمنعوا هذه الظواهر السلبية وأن لا يستهينوا بها، فإن صورهم هم أيضا معرضة للإهانة بالدرجة الأولى، وقد شهدنا الكثير من صورهم تهان، بما في ذلك صور الحكام والملوك والوزراء والسلاطين والعلماء والأطباء، مما حز في نفوسنا ودفعنا لأن نكتب في هذا الموضوع، بارك الله فيكم. وهذا ليس كلمة أخيرة، نصيحتي للقائمين على هذه الجرائد أن يسعوا إلى نشر الخير بين الأمة، وأن يكونوا مفاتيح خير مغالقة للشر، ولا يسمحوا لأنفسهم أن يكونوا معاول هدم وجسور فتنة وحقول زرع للحقد والبغضاء بين المسلمين. فيجب عليهم أن يبتعدوا عن نشر كل ما من شأنه أن يسقي بذور الفتنة وأشجار الحقد والحسد، وأن لا يكونوا عونا في التأليب والتحريض على طائفة ونصرة لفكرة على أخرى، وأن يبتعدوا عن مواضع الهمز والغمز وإشارات بشرارة الفرقة يتوج فيها فريق بالشارات وآخر بالإحن والمحن والابتلاءات، وأن لا يكونوا سببا في إهانة ما عظم الله ورسوله. وأنا أقول إن الفتنة التي كادت أن تعصف ببلادنا الجزائر طيلة العشرية السوداء التي تولها التكفيريون من الحزبيين والتكفيريين، طيلة العشرية السوداء يتحملوا جزءا من مسؤوليتها أصحاب هذه الصحف والجرائد وأصحاب الأقلام، وإن الفتن والفساد الذي نعيشه ونحياه في معظم بلاد الإسلام، فإن لهم النصيب الأوفر في وجوده وبقائه. وكان يجدر بكم أيها الكتاب والصحفيون أن تغطوا المسائل السياسية بصدق وحق، والاجتماعية بأمانة وصدق. أما كتاباتكم في المسائل الدينية وتقييم الرجال وتقديمهم للأمة فكان غيركم أولى به، لأن أقلامكم لم تأخذ بقسط من العلوم الشرعية. يدرك ذلك من مقالاتكم التي تنشرونها. من شم رائحة العلم، وكان الأجدر بكم أن تدعوا الكتابة في مثل هذه المواضيع لأربابها وتقتصروا في الكتابة على ما خصكم الله به، حتى لا تعرضوا كلام الله ورسوله للإهانة. ورحم الله الحافظ ابن حجر حين قال: من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب والغرائب. واعلموا أنني النصح قصدت والخير أردت، وما توفيق إلا بالله. وأقول أيضا لمن يكتب في الجرائد: اتق الله ولا تكتب في هذه الجرائد ما فيه كلام الله وكلام رسوله، ولا تضع فيه صورتك. وهنا ملحق فتاوى بعض العلماء في الجرائد، فتاوى بعض العلماء الكبار في الجرائد. وبعد هذه الأجل وهذه بعض الأجوبة على أسئلة في حكم استعمال الجرائد لمجموعة من العلماء، أدين بها هذا الموضوع في آخره حتى توثق كلمتنا هذه وتتم الفائدة ويعم النفع بها. فتوى محدث العصر محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله: الأوراق والمعاملات التي فيها ذكر الله، الجواب: لا يجوز استعمال الجرائد صفرة للأكل عليها، ولا جعلها ملفا للحوائج، ولا امتهانها بسائر أنواع الامتهان إذا كان فيها شيء من الآيات القرآن أو من ذكر الله والواجب إذا كان الحال ما ذكرنا حفظها في محل مناسب، أو إحراقها، أو دفنها في أرض طيبة. هذه الأوراق التي فيها ذكر الله يجب الاحتفاظ بها وصيانتها عن الابتذال والامتهان حتى يفرغ منها، فإذا فرغ منها ولم يبق لها حاجة وجب دفنها في محل طاهر، أو إحراقها أو حفظها في محل يصونها عن الابتذال كالدواليب والرفوف ونحو ذلك. والشيخ يتكلم عن الجرائد الخالية من المنكرات من الشركيات، ويكون فيها المنكر خفيف. وهذه فتوى للشيخ العثيمين رحمه الله. لا حكم أيضا نفس السؤال وجهها له، قال: هذا أنه إذا علم أن في هذه الجرائد آيات من القرآن أو أسماء من أسماء الله عز وجل أو أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها بعض الفتاوى، فإنه لا يجوز استخدامها في الأكل أو الجلوس عليها أو ما أشبه ذلك، لما في هذا من ابتذال كلام الله وأسمائه وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم امتهانها. وإنك لتعجب من قوم يستعملون هذا، مع أن في الإمكان أن يستعملوا بدل ذلك السماطات المعروفة أو الأوراق التي تباع تجعل سماطات وهي رخيصة قليلة الكلفة، ولكن بعض الناس نسأل الله السلامة يزين له سوء عمله فيخسر هذه الجرائد مع تيسر غيرها تيسر ظاهرا، ثم يبتلي بوضعها كما ذكر السائل سماطات للأكل ويمتهنها بما فيها. راجعوا فتاوى الشيخ العثيمين وفتاوى اللجنة الدائمة وفتاوى الشيخ ابن باز في هذا وفتوى للشيخ صالح الفوز الشيخ صالح الفوزان أيضا الشيخ صالح الفوزان أيضا له فتوى فيها، فكلهم يتفقون على ما ذكرت. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم وأن يوفقنا لاجتناب هذه المنكرات وأن يثبتنا عند حدود الله سبحانه وتعالى، إنه سميع مجيب. طيب امين واياكم. امين بارك الله فيكم. طيب الاخ في اسئله اذا يعني سؤال وسؤالين يكفي بارك الله فيكم. شوف اهم الاسئله اذا كان في اسئله تتعلق بالموضوع فإلا جزاك الله خير نكتفي بذلك. نعم تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبت الذي أحببتني بوجهي. أخي إذا بتعريف الطغيان يمكن أن نجيب يمكن أحبتهم الذي أحبتني باسم الله. بتعريف الطغيان يمكن أن نجيب على سؤالك ما معنى طغى؟ ما معنى طغى؟ يمكن أحدكم أن يجيب؟ لا أبدا بارك الله فيك. ربي يسقط أخي. إنما ملاحظة بسيطة يا أخينا قبل أن تذهب. ملاحظة بسيطة يا أو إيه الأفضل بارك الله فيك أن تكتب اسم. الأفضل أن تكتب اسم أن تدخل باسم. جزاك الله خير. كنية لقب كل شيء ما شرط أن يكون اسمك الحقيقي. جزاك الله خير. نعم طغى. جزاك الله خير أخ الديني وعبد الغني جزاكم الله خير. طغى بمعنى تجاوز الحد. هل في ذلك دليل من القرآن الكريم؟ نعم. فلما طغى الماء حملناكم في الجارية فكل شيء تجاوز به العبد حده اسم طغيان. فإذا كان بهذا التعريف أن الطاغوت العصر أي أن كرة القدم طغت على الناس حتى أصبحت تملك عليهم أهواءهم وألبابهم. نعم. أما إذا كان الطاغوت كما عرف بأنه الصنم يعبد من دون الله فلا. إلى حد الآن لا يمكن أن نقول أنها صنم لكن قلنا كادت أن تكون عبادة. كادت أن تكون عبادة. ولذلك لا يمكن أن نسمي أن نقول هي بعينها صنم. هذا لا يقال. إنما يقال كرة القدم لذاتها لا يقال أنها صنم لذاتها. إنما ما تجلبه أو ما يحط بها أو ما تطمره هذه الكرة وعليها كما قال ميارة في ميارته كما قال ميارة في ميارته والقهوة التي في مصر تعمل والقهوة التي في مصر تعمل أصلها أصل التدخين أصلها أصل التدخين فيما أصلوا أصلها أصل التدخين فيما أصلوا فأصله التحريم لا لذاته فأصله التحريم لا لذاته إنما للأسباب التي تعرض له، إنما للأسباب التي تعرض له. إذن فكرة القدم لا تحرم لذاتها، إنما للأسباب التي تعرض لها. طيب، هل يعامل العاصي الجاهل المتعصب لبعض رؤوس الحزبية معامل طالب العلم متعصب لهم؟ لا، أبدا أبدا يا أخي، لا ينبغي أن نعاملهم معاملة سواء. فرق بين العامي العاصي الجاهل وهو يتعصب لبعض رؤوس الحزبيين، وبين طالب العلم الذي يتعصب لهم عن علم، عن علم ودراية وفهم. فينبغي أن يرأف بالأول وينصح، أما الثاني فلا، الثاني تقام عليه الحجة، فإن أبى ترك، بارك الله فيكم، ترك ولا كرامة له. أما الأول فلا، لا ينبغي أن يترك إلا إذا بان له الحق وواصلتم معه وتعلم ثم عانت في هذه الحذر، نعم يمكن أن يلحق به. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم ولوالدي ووالديكم وللمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.